بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط التاسع بعد المئتين على واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وبعد، فهذه بعض الأسئلة نريد من فضيلتكم أن تجيبوا عليها. السؤال الأول: هل تقرأ البسملة بعد الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ مما تيسر من القرآن؟
إذا ابتدأ السورة قرأ البسملة سرا، أما إذا بدأ من منتصفها أو آخرها فلا بسملة. عرفت أنت الجواب؟
نعم.
طيب غيره.
بقية السؤال يا شيخ: إذا قرأ أكثر من سورة فهل في كل مرة يسر بالبسملة؟
كل مرة الجار بالبسملة لا يصح.
نعم. طيب سؤال آخر: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر، فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم ولا بعد؟
هو بعد بدأ مدة المسح، ابتدأت
وهو مقيم.
وهو مقيم.
طيب.
ثم انتهى نصفها وسافر.
بتمم مدة المسح للإقامة ثم يستأنف.
اي نعم.
مرة أخرى للسفر.
طيب إذا سافر يا شيخ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر. ولا يقيس.
ولا إيش؟
ولا يقيس. إذا لا يقول مثلا أنني أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم فأخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا. إذا
لا لا، إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما.
نعم.
انتهت وهو مسافر، هي مدة الإقامة.
نعم.
ثم يجدد وضوءه بالغسل للقدمين ويلبس الخفين، تتجدد له إقامة المسافر.
نعم.
أو مسح المسافر.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
إياك.
طيب في بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك.
طيب.
فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك.
كيف؟
وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة تقديم، تأخذ حية السمكة من
البحر،
الحوض. نعم.
من الحوض.
من الحوض ثم تقطع بسرعة وتدخل الفرن ثم تخرج وهي تتحرك، هل تؤكل؟
كأنك تسأل خيالا.
لا، هذا موجود.
أصبر شوي.
تفضل.
ممكن أن بعض الوحوش من البشر أن يدخلوا السمك إلى الفرن حيا، هذا ممكن وهذا حرام طبعا، لا يجوز. أما أن تخرج السمكة أو قطعها ويتتحرك بمعنى أن فيها حياة فهذا خيال.
جزاك الله خير. بالنسبة صيغة السؤال: قم أنت تختار من الحوض، يأخذها يقطعها بسرعة هائلة في وعاء فيه زيت، هو يضعها في الزيت في نفس الوقت تطلع من الزيت، ما يخليها يعني مدة طويلة، إنما تضعها في الزيت لأن السمك ينضج بسرعة، فيخرجها في نفس الوقت يضعها في الصحن، فتطلع لها لا زال تحس ان السمك يتحرك.
طيب السمكة مقطعة ولا كما هي بذاتها؟ ورأسها
الزعانة والأحشاء الداخلية.
أي نعم.
بسرعة.
ما هذه مو حركة حياة، هذه حركة قلي. المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك في الزيت وهو حي، حينئذ يحرم أكله. نعم. إذا كان من الجائز أن أجيبك حسب سؤالك، الجواب يتعلق بالآمر، إلا في حال كون الآمر أمر المأمور بأن يتحقق من عدم وجود في ذلك المكان الذي يخرج فيه الغاز المميت القاتل أحد، فإذا أمره ولم ينفذ أمره فهو المسؤول وليس الآمر. واضح؟
نعم.
طيب.
القتل شبه العمد، هل يصوم بعدد القتلى لكل منهم شهرين؟
ما عندي الآن جواب.
غلام خرج من بين سيارتين بسرعة، لم يستطع السائق أن يتلافى اصطدامه مهما كانت سرعته بطيئة، هل يا ترى
يذهب على كيسه؟
يذهب على كيسه ويصوم.
يذهب على كيس الغلام لأن الجاني هو.
نعم.
وليس السائق. واضح؟
نعم واضح. إذا وإن كان دون الحلم، وإن كان صغيرا،
وإن كان صغيرا أو كبيرا ما في فرق، المهم أن القاتل لا يصح أن يقال قتل خطأ، بخلاف ما لو كان مسرعا بسرعة جنونية وفي طريق مسلوكة، وبخاصة في الممرات التي يوضع فيها حدود أن السائق يجب أن يقف عندها، فمع ذلك لم يقف فهناك يكون مسؤولا. أما في حدود الصورة التي أنت صورتها فليس على السائق أن يتحمل جناية قتل الخطأ.
نعم. إذا كان راكب فرس انفلتت منه الدابة ولم يستطع أن يسيطر عليها فاصطدمت بصغير فمات،
هذا كالأول، ما دام هو راكب عليها فليس مسؤولا في قول عليه السلام والإيش في الحديث البئر جبار والمعدن جبار، وإيش كمان الحديث البئر جبار والمعدن جبار، وفي ركاز الخمس فيه أشياء قبلها. على كل حال معروف عند العلماء أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لا حكم ما إذا كانت فلتان داشرة، ففي الحالة الأولى لا يضمن وهي جبار. أما في الحالة الأخرى هنا يكون فلتها صاحبها وهو ضامن. نعم.
طيب القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟
في المسح؟
نعم.
لا شك إذا كانت يعني القلنسوة فيها شيء مما يتحرج صاحبها من المسح تحتها فحينئذ حكمها حكم العمامة. أما إذا كانت كهذه فمن السهل يعملها كذا وانتهى الأمر.
طيب هل يعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة؟
المسألة في ظني وفي فقهي ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال لا يجوز القول بأنه يعفى مطلقا أو لا يعفى مطلقا، لأن مثل هذا السؤال في الواقع يصدر في زمن كل المرافق وكل الأعمال التي لا بد منها للمجتمع ليكون نظيفا ويكون محفوظا من الأمراض والأدواء ونحو ذلك، لا يوعى فيها الأحكام الشرعية. هذا كما لو قيل هل يعفى سائق السيارة الباص مثلا تبع الدولة والقطار ونحو ذلك من فرضية حضور صلاة الجماعة؟ لا نقول أيضا يعفى أو لا يعفى، وإنما يجب أن ندرس الوضع. هناك أمور بإمكان الفرد أن يعالج النقص الذي قد يمكن أن يحصل منه بسبب عمله، كما هو السؤال الموجه حول الزبال. فهذا يمكن أن يقال له بأن عليك أن تبدع ثيابك وتلبس ثياب نظيفة حينما تريد أن تحضر الصلاة، وإذا كان عليك حرج من هذا التجديد للثياب فيمكن أن يسمح لك بالجمع بين الصلاتين، بالجمع بين الصلاتين. أما إذا لم يكن أي حرج فعليه أن يلبس الثياب النظيفة في كل صلاة. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للذي يسوق القطار مثلا وليس هناك نظام إسلامي عام بحيث أنه يوقف القطار حيث كان الأذان أو الباص في منتصف الطريق أو نحو ذلك، فإذا كان لا يوجد مثل هذا النظام كأكثرها فحين ذاك نقول له شيئين. الشيء الأول وقتي والشيء الآخر أبدي. الوقتي هو ما دمت تسأل هذا السؤال وأنت موظف يمكنك أن تتابع مسيرتك وأنت تنوي الجمع بين الصلاتين، فيما إذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة أو لوحدك. هذا الجواب الوقتي. أما الجواب الأبدي فهو أن يفتش عن عمل يتمكن فيه من القيام بواجباته الشرعية. واضح؟
نعم واضح. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. يا الله اعطيني شوية ماء والله ما نروح ما هو دبوان
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟
نهى عن شرائه كما نهى عن شراء الكلب.
نعم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد. الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويخرجها، فهل يا ترى يشارك الكلب في الاستثناء؟
أنا لا أستحضر الآن، هل أنت مستحضر أن الحديث صحيح؟
نهى عن ثمن
الهر؟
نعم، وجاء السنور أيضا.
كيف؟ ما ليش، لكن تعرف أنه صحيح؟
نعم،
تعال شوفني صحيح الجامع وضعيف الجامع. فإذا صح
في أبي داود يا شيخ، نعم،
ما يكون صحيحا لمجرد كونه في أبي داود.
لا أنت صححته، عفوا،
هذا المقصود.
نعم
فهنا يتبين. المهم إذا صح الحديث المقصود النهي عن بيعه وعن شرائه، أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناؤه إلا كلب صيد أو ماشية من حيث عدم جواز الاقتناء، مش نوم يا أخي اللي صحيح ولا لا؟
صحيح شيخنا.
شو لفظه؟
نعم، نهى عن ثمن الكلب وثمن السنوري.
الفرع الثاني أو السؤال الثاني إلا كلب صيد أو ماشية، هذا النهي مستثنى من هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب، فقولك هل يقاس الهر على الكلب غير وارد، لأنه إلا كلب صيد أو ماشية استثناء، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء، والهر ليس كالكلب من هذه الحيثية، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز بأدلة كثيرة، منها قوله عليه السلام إنها من الطوافين والطوافات، الكلب ليس كذلك. فإذا نريد إما أن نصحح السؤال أو أن نلغي السؤال. وين وصل بنا الحديث؟
الهر والكلب.
إيش طلب معك، تلغي السؤال ولا عدلته؟
أي أنا أقول لك يا شيخ الواقع
وأنا أسمع لك.
نعم، جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول أنه بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها ولا يمكن إلا يعني بالقط، فيحمل النهي عن ثمن الهر على أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه للتخلص من الجرذان، هذا الذي يعني فهمته وهذا قرأته. ولكن الآن بدالي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب، لأن القضية ليست قضية النفع وإنما بالاقتناء. أي نعم،
وأنا أوضح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ.
نعم،
لأن الكلب يختلف عن الهر، لا يمكن للصياد مثلا أن يستعين على الصيد بأي كلب، وإنما بكلب معلم، كما في إشارة بنفس الآية، أو ما علمتم من الجوارح، أو مكلبين. أيوة. كذلك كلب الحراسة، مش أي كلب تأخذه من الطريق وتحطه حراسة. أما السنور أو الهر فهو بطبيعته بسجيته يصطاد الفيران ويلحقها، وكذلك الحشرات ونحو ذلك، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية.
نعم.
واضح؟
نعم.
يتفرع من التفريق بين كلب وآخر شيئان اثنان، أحدهما منصوص عليه بنص صريح معلوم أنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. جاء في بعض الأحاديث إلا كلب صيد أو ماشية، في بعض الروايات أو زرع. هنا وقع الخلاف، هذا الكلب المستثنى من النهي هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء، لكن الهر ليس كذلك. واضح؟
نعم.
إذن حينما يصح الحديث نهى عن ثمن الهر ينبغي أن يبقى على إطلاقه، أما الكلب فيقيد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك. واضح؟
نعم واضح.
تفضل.
إذا زنى الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك فيضاعف له العذاب؟
أنا ما وضحني الكلمة الأولى، إلى إيش؟
إذا زنى الرجل،
زنى؟
نعم.
وأخذ
في المرة الأخيرة،
إيه أخذ؟
نعم.
ثم
فهل يضاعف له العذاب بالنظر إلى ما تسبب فيه مرات قبل هذه المرة؟
يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات. أولا، هل هو محصن أم غير محصن؟
نعم.
ثانيا، هل هو معترف ولا مدعى عليه؟
نعم.
فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الاتيان بكل مرة بأربع شهور.
نعم.
وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة. أي نعم. ولكن ليس من الضروري، بل ليس من الواجب، من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك. واضح؟
نعم واضح يا شيخ. وإذا طالب الناس الذين اعتدى على بناتهم لنقل بهذا بأن يقام عليه،
يحدد إذا الآن ما هو محصن ولا غير محصن؟
أيوة، إذا كان غير محصن
أخذت الجواب.
نعم. وإذا كان محصن في هذه الحالة
يرجى منتهى الأمر
سينتهي. نعم. إيه، على أساس قولك في قد يكون فيه هلاكة.
هذا غير محصن.
نعم نعم. هذا. طيب، في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم لبدنه قبل النوم ونفثه بعد قراءة المعوذات، هل ذلك، هل مسحه على ثيابه أم من داخل الثياب؟
لا، على بدنه بدون تكلف، إن كان شيء منه ظاهر فبها، وإلا على ثيابه.
هل القراءة أولا أم النفث؟
النفث عن الكفين ثم القراءة ثم المسح.
حديث لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذر الله عليه. معنى الحديث
هذا حديث لطيف جدا، يعني ربنا عز وجل بكرمه ولطفه بعباده كأنه بيقدم عذر أنه إذا أخذ هذا الإنسان على ذنوبه معصي أنه هي أنا بلغتك لعمر الإنسان مفروض فيه أنه يهلك وتروح شهواته وأهويته وإلى آخره، فما بالك أنت ما انتبهت لهذا كله وظللت مستمرا في معصيتي، فأنا قدمت إليك عذري. هذا ربنا يعملنا بلطفه.
أكمل يا شيخ أكمل. طيب حديث لا ينتهين لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى هذا الحديث يا شيخ؟
الحديث طبعا ليس المقصود به أننا إذا تصورنا رجلين في سن واحدة وبلغ سن التكليف في سن واحدة أحدهما استمر في طاعة الله والآخر في معصية الله، الأول مات على طاعة الله والآخر تاب إلى الله قبل الغرغرة وكان جانيا على نفسه، وهذا الإنسان الجاني على نفسه إذا كانت معاصيه أكثر من حسنات صاحبه فتاب فانقلبت سيئات إلى حسنات يكون خيرا من ذاك. مقصود واضح؟ بعد أن هدنا لهذا النفي ما معنى الحديث الذي سألت عنه؟ الذي أفهمه أن هذا ما يتمناه الإنسان الذي كان مستغرقا في معاصي الله عز وجل وتاب إلى الله فلم يؤاخذه الله بل جعل سيئاته التي كانت سيئات جعلها من الناحية العملية المتعلقة به حسنات وليس قلبها في ميزانه إلى حسنات، فهو بحكم إنسانيته وشهوته كان يتمنى أن يكثر من السيئات حتى في آخر عيته والله يمحيها بسبب توبته. واضح الجواب؟ واضح لكن مو مقنع. هذا الذي عندي.
يعني شيخ لما تقول يعني لما الواحد رحمة الله عز وجل شملته بأنه تجاوز عن سيئاته وبدل له حسنات، لو استكثر من السيئات حتى تبدل حسنات.
أي نعم.
بالنهاية تكثر حسنات.
أي نعم.
ولكن هذا بدل على فضل الله يعني ورحمة الله يعني.
أي نعم، لكن يجب أن نبعد عن ذهننا أنه السيئات تنقلب في نفسها إلى حسنات.
مو نفسها.
لا. إنما هي حسنات تصدر منه فيما بعد بسبب توبته.
يعني حسناتك عملها بعد التوبة.
يعني هذا التقدير شو نقدر نسميه بالنسبة للتعابير الشرعية كوني، تقدير كوني يعني كان جانيا فيصبح طائعا، كان جانيا بإكثاره من السيئات فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات، يعني كان جانيا فيصبح طائعا، كان جانيا بإكثاره من السيئات فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات.
ما يقال يعني له أجر على الزنا لزنا
أعوذ بالله، لو كان هذا هكذا لكان ذلك أكبر وازع ودافع على الإكثار من السيئات.
الشيخ طيب هو
بين
المسألة
أن
الطائع والمحسن هو الأفضل. أي
لا شك،
يعني كان أحد الإخوة قبل أن نأتي تحدث يعني ذكر هذا الحديث فقال طيب والحسنات ما دام السيئات تبدل حسنات والحسنات ماذا يعمل بها؟ فقال أحدهم قال يضعفها الله عز وجل، ظن منه أنها تقلب السيئات تقلب حسنات، ليس على تفصيلكم
أي نعم،
يعني هذه مع الآية
هذا بعيد. نعم
أي نعم
نعم نعم حديث يا شيخ لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثير، معنى الحديث يا شيخ؟
الجناية والاعتداء والظلم للحيوانات.
نعم،
لو غفر هذا لأصحاب الدواب الذين لا رفق عندهم بالدواب لغفرت لهم ذنوب كثيرة.
يعني
ما بيرحموش الدواب، ما بيرحموا الدواب، من لا يرحم لا يرحم. قال قائل يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة رحمتها، قال إن رحمت الشاة رحمك الله.
الله أكبر.
أي نعم، الله
الإنسان.
ها؟
كيف الإنسان؟
الله أكبر.
إذا بالدوام
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يلا هات.
طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه، فهل لا تجوز سورة العربون؟
هل إيش؟
لا تجوز سورة العربون؟
لا تجوز في نهاية المطاف، بمعنى أنا ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت هيا عربون وريثما وهيئ لك الثمن آتيك غدا إن شاء الله، ثم بدا لي أن لا أخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة، فجئت إلى البائع واعتذرت له فلا يحل له أن يأخذ العربون، ابتداء يجوز من حيث أنه هو أي البائع راح يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حال واحدة، حالة كون البائع أصيب بضرر ما، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة، إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد بمضي الزمن قل أو كثرة والحاجة محفوظة للمعرب الذي دفع العربون ولما جاء يعتبر فسدت كليا أو جزئيا، فحينئذ لابد من دفع الضرر عن البائع. هذه الصورة واضحة؟
نعم واضحة.
طيب والصور كما قلت آنفا يمكن أن نتصور عديدا منها. منها مثلا صاحب سيارة ضاع لإنسان وأخذ منه عربون، جاءه شار في غيبة المعرب وقال بتبيع هذه السيارة، قال والله هذه من باعها، أنا بشتري قديش بعد بعطيك زيادة كذا، ما بستطيع أنا خالف. وجاء الشاري ونكل واعتذر. حينئذ أرى، هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع أن يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر. أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون
إذا
له إلا العربون؟
إذا إيش؟
إذا زاد الضرر عن ثمن عن قيمة العربون، مقدار العربون، فليس له إلا العربون.
بس.
نعم، لأنه وافق. أي نعم. طيب. الفرق يا شيخ بين المختلس والمنتهب والسارق.
سؤالك شرعي أم لغوي؟
شرعي، وعلاقته بالقطع يا شيخ.
المنتهب والمختلس لا قطع.
نعم هذا صحيح. طيب، فقد يكون المال طبعا أكثر من ربع دينار وغيره، لكن يطلق على أنه منتهب في هذه الحالة.
أخذت الجواب.
أي نعم يا شيخ. فيا ترى يعني هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالا ويبتز مثلا بالخفاء ليس هناك يعني صورة واضحة شرعية تجعله قريب من قطع اليد أو كذا؟
لا،
مهما كان الثمن.
كيف؟
عشان
نستفيد في نفس الشريط، التفريق بينهم. السرقة هو الذي يسطو على المحلات والبيوت في غفل من الناس، فهذا إذا يعني سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده. أما المنتهب وهو اللي بيخلي صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح بيركض هيك وبيخطف شو بيطلع بيده وبيولي الأدوار، هذا اسمه نهب، فهو منتهم. المختلس مثل الموظفين، موظفين الدولي، هذا بصير كثير ما شاء الله في الأيام. اي نعم، صندوق أمين لكنه غير أمين، بيحمل الصندوق وما فيه بيولي الأدوار، هذا مختلس. ممكن بقى صورة أخرى بيقدم حسابات مزورة، يأخذ شيء ما بيسجله أو بيسجل شيء ما بيسجل شيء وهكذا، هذا اسمه مختلس. فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون بريء الذمة أمام الحاكم المسلم، لا، قد يجلده جل تأديب، قد يحبسه، قد إلى آخره. إنما حد السرقة لا يقام عليه.
هذه استفدناها من اللغة شيخنا التفصيل،
لا من اللغة والحديث، لذلك أنا سألته سؤالك شرعي ولا لغوي.
نعم يا شيخ، سؤال آخر، جزاك الله خير يا شيخ. هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثيرا؟
قاضي.
نعم،
إذا كان الأب بحاجة إلى ذلك من جهة، والابن الذي يراد تزويجه ايضا بحاجة جاز ولا فلا؟ بمعنى اذا كان الاب غنيا فليس بحاجة ان يأخذ من مال ابنه، وانما هو يريد ان يسطو على مال ابنه، هذا لا يجوز. من جهة الابن الذي يراد تزويجه، هو عنده زوجة مثلا لكن يريد ان يتمتع باخرى، ما في مانع ان يتزوج باخرى لانه الشرع اباح له مثنى وثلاثة ورباع، لكن مو على حساب الغير. واضح؟
نعم واضح.
او الابن هو اعزب لم يتزوج بعد ولكن لا يريد ان يتزوج، سواء كان من ماله مال ابيه او من مال اخيه، والاب كانه قد يشعر انه هذا راح يتزوج من هون ويطلق من هون، لانه رجل له اخلاق ما هي اقل ما يقال بلغة العصر الحاضر اجتماعية، ما بيقدر يعيش مع زوجته، فما بيريد الاب يخسر جيبته فبيخسر جيبة ابنه. هذه أمثلة طبعا ليست مقصودة بالذات، وإنما المقصود بها إيه؟ تقريب المسألة إلى الأذهان. واضح؟
واضح يا شيخ. بالنسبة للحج يا شيخ، إذا رمى رجل 6 حصيات في اليوم 12 ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته، فهل يا ترى عليه إذا حج مثلا حجة أخرى أن يقضي تلك؟
لا، عليه أن يقضي فورا، فور تنبهه لتنقيصه من رمي جماره، عليه أن يعود فورا وإلا فقد فاته الركب.
حتى لو كان بعد انقضاء الشهر؟
لأن هذه المسألة مثل أي فريضة ينساها الإنسان فيتذكرها فوقتها حين يذكرها.
أقضى الله فإن الله حق بالقضاء. في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟
لا.
نعم،
الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية أخرى ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب، وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة، ليس المقصود بالبيضة هنا هي بيضة الدجاجة. ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز اللي بتكون أكبر شوي، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة. هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء. الوجه الثاني وهو احتمال، يمكن أن يكون المقصود البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير، لا قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا ينسخ الأقل. على هذا يحمل الحديث. الخخودة حرب طبعا
في حديث يا شيخ، لأنهينا أن يسمى بنافع وبركة ويسار. يسار يا شيخ، لو ذكرت شيء من المنع مثلا، مصلته مثلا، هل فيه تزكية؟ هل فيه شيء؟
يسار هنا من اليسر.
نعم.
إيه؟ هل هنا يسار يعني كما لو قلت هل هنا يسر، بتقول لا، هذا مدعاة للتطير مش تزكية.
الاسم يسار يا شيخ ألا يقارب اسم سهل؟
ما في قياس في الموضوع.
أين
ما جاء النص، فنحن نوجه النص ولا نقيس عليه، إلا إذا كان هناك قياس يعني كما يقال أولوي.
أين
ممكن أن نقيس؟
في حديث الجراد من جنود الله ذكرتم أخيرا ثبوته.
ذكرنا أخيرا إيش؟
الثبوت هذا الحديث.
نعم.
طيب يا شيخ، لأنه طبعا يؤكل، فقضية من جنود الله يعني غريبة شوي على طالب العلم، عفوا يعني.
مالش.
بس
هذا طالب العلم الظاهر ما سمع غزو الجراد.
اي نعم.
اللي عجزت الجنود ان تتغلب عليه. وين الغرابة؟
اي نعم.
هذا مشاهد بالعين.
اي جزاك الله خير.
آه.
لا هو عفوا يعني
ايه؟
تذوق النص، غرابة النص من حيث انه من جنود الله.
ايه؟
فكلمة يتوقعها الانسان ان الله له الملائكة وله غيرهم يعني.
طيب.
فهذا هي وجه ال طيب. حديث لكل سهو سجدتان.
نعم.
هناك سهو أحيانا يكون في بعض المواقع من الصلاة كمثل التكبيرة. حديث لن يجمع الله تعالى هذه الأمة سيفين، سيف منها وسيف من عدوها.
يقصد يعني استئصال الأمة الكافرة للأمة المسلمة، هذا لا يقع، وإنما يهلك بعضهم بعضا. والعياذ بالله.
والعياذ بالله.
نعم.
السروال يا شيخ إذا نزل عن الجورب إلى أسفل الكعب.
أوه.
السروال.
إيه.
وارتفع الجورب إلى أعلى.
إيه.
هل نأخذ حكم السروال بأنه مسبل؟
أنا فهمت سؤالك لكن ما عرفت النكتة من وساطة الجوربين.
شملتهم شيخنا والمؤكد أيها الحديث لما دخلنا عنه.
بس لا يمكن في هذه الحالة، لا يمكن أن ينزل السروال إلى الكعبين.
لا ينزل لكن يرتفع يغطيه. الجورب يغطيه من أعلى إلى أسفل.
أنا عارف، لكن السروال ما ينزل إلى الكعبين في هذه الحالة، وهي قدامك صاحبك.
فعلا شيخنا.
إلا في حالة غريبة جدا، أنه يتقصد اللابس للسروال يعني معاكسة الحديث، ولا لا يمكن، لأن السروال لما بده يجي فوق منه الجورب لابد ما يطلع لفوق شاء ما أبى اللابس. وسأل به خبيرة.
لا يثبته يا شيخ، ها يثبته إلى أسفل حتى يجد الدفع على الكعبين.
الدفع الكعبين.
ايه
اخبار. على كل حال خلينا خلينا نبحث ولو بشيء هو بالنسبة لنا خيال. انا كما قلت انفا لا اتصور بقاء السروالين او كمي السروال الى ما تحت الكعبين وهما تحت الجوربين، لا اتصور هذا. لكن اذا انسان ما تعمد ذلك فلا شك انه داخل في الوعيد الشديد.
فيما يسمى بالأفرهول أو شو اسمه الكيلون هذا، إنه الجورب والسروال متسق اتساق واحد، يعني هذه صورة. ما حكم هذه الصورة؟ إنه طبيعة اللباس سروال وجورب.
أنا بقول هذا هو حكم ثاني، لأنه هذا ليس سروالا. ليس سروالا، ليس لا سروال ولا إزار ولا أي شيء ممكن ندخله في عموم النص. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا في الواقع ليس لباس المسلمين، لأنه هذا تلبس عادة كثير من النساء، واللي بيقصده أنه يلبس شيء مخصر محجم. طبعا بالنسبة للأطفال الصغار هذا ممكن وارد، لكن هذا من أجل التحفيظ وما شابه ذلك. أما بالنسبة للكبار فما هو إلا من جملة التقليد المحظور شرعا للكفار. من هذه الناحية فقط.
إذا قصد فيه يعني التشبه؟
لا، مش على ظاهره التشبه يقع ولو لم يقصد التشبه. اي نعم خيره.
صحيح يا شيخ. طيب بالنسبة للعقيقة عن الصغيرة شاه الجارية، فنظرا لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى، هل في هذا تعدي على السنة؟
ليس في تعدي على السنة.
نعم.
إذا كان هو عارف السنة.
نعم.
وأظن أنه غير عارف السنة، لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغي الدعوة إليها، وهذا ليس من السنة.
في حديث لكل سهو سجدتان، قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة مثل
بعض السنن.
بعض السنن، نعم. هل هذا المقصود؟
هذا من المقصود.
من المقصود، إذن لكل سهو على الإطلاق.
وهو كما قال عليه السلام،
النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذكره آية نسيها. لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود السهو. أي نعم يا شيخ.
الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى قاعدة يدندن حولها ابن حزم كثيرا، وهي قاعدة مهمة جدا، يؤخذ دائما من الشرع الزايد فالزايد. فهنا عندك الحديث الثاني، هذا على البراءة الأصلية، يعني على الإباحة. هنا لكل سهو سجدتان تشريع جديد، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم. الجواب الثاني، لكل سهو سجدتان إلا ما ثبت أن الرسول لم يسجد له، أو مش ضروري يكون فعل، قد يكون قول، والقول أقوى. مثاله حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط فقام فصبحوا له فلم يعد. بعد السلام قال إذا سهى أهلكم فقام إلى ركعة الثالثة، فإن استتم قائما فلا يرجع ويسجد سجدتي السهو، وإذا لم يستتم قائما يعود إلى التشهد ولا سجود عليه. إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله، لكن نحن نقول هذا يستثنى من الحديث لكل سهو سجدتان، فما سوى ذلك وأمثاله لكل سهوة سجدتان، أي يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني. كذلك
هل نقول من الاستحباب أن يسجد وإذا كان الإنسان
الحكم هو هو؟
أي نعم،
يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة، فحكم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني. يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس لكن يكون له نصف الثواب.
من الإحسان في الذبح للبهيمة أن لا تذبح أمام
أخرى.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63 إذا كانت كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى، ليس كذلك؟
ينبغي أن يكون كذلك،
ينبغي أن يكون هذا المفهوم.
أي
نعم جيد. طيب يا شيخ، في حديث بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج إذا جاءت الطائرة من أمريكا وأرادت أن تقف على مطار جدة، فمن أين يحرم هذا المسافر؟
من محاذاة الطائرة لأقرب ميقات إليها، وأظنه الجحفة.
الجحفة. طيب يا شيخ، النظرة الجغرافية ترى أن بين الميقاتين لو مد المستقيم حتى نستخرج المدن المحاذية للميقاتين نجد أنها تقريبا جدة، فإن كانت كذلك يفعل كذلك؟
صعب جدا أن أتصور صحة هذه النظرة الجغرافية. هذا هو الغرب، والطائرة جاية من الغرب من أمريكا وغيرها، وهنا الجحفة، وهنا ميقات آخر. إيش يكون؟ يلملم ولا إيش؟
يلملم. طيب. اليمن. نعم.
طيب. يعني في منتصف المسطرة اللي بتمثل المسافة، ما بتكون أقرب إلى هنا ولا أقرب إلى هنا بالمرة، خاصة مع وجود المقاييس الدقيقة في العصر الحاضر. إن على كل حال كل سؤال جواب، إن كان الأمر كذلك فهو كذلك.
نعم.
لكن إن كانت أقرب إلى هنا وبعيد شوي الجدة إلى الأمام فلا يجوز أن يحرموا من جدة، وإنما من قبل ذلك.
إذن يا شيخ هو يحاذي أحد الميقاتين،
بس إلى أيهما أقرب؟
إلى أيهما أقرب؟ لا يحاذي نفسه بينهما.
لا.
أي نعم.
لا، بينهما مشوار.
نعم.
إلى أيهما أقرب؟